نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لسفر إشعياء من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح 16، أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. نقرأ في سفر إشعياء أنه حتى إن دخل بنو مؤاب هياكلهم وصلوا إلى آلهتهم فإنهم لم يفلحوا ولن ينجحوا ولن يفوزوا. لماذا؟ لأنهم يصلون إلى آلهة باطلة لا ترى ولا تسمع ولا تستجيب، ولكننا يا أصدقائي نعبد الله الحقيقي الذي هو رب الخليقة كلها، ونحن نصلي إلى الله الحي الذي يسمع الصلاة ويستجيب. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس قيم آخر من سفر إشعياء. هذا الدرس أذكركم أنه من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير. فإلى هناك.
لقد وصلنا يا أصدقائي إلى الأصحاح 16 من سفر إشعياء، ونتابع في هذا الأصحاح النبوءة المختصة بمؤاب، إذ نقرأ في العدد الأول: أرسلوا خرفان حاكم الأرض من سالع نحو البرية إلى جبل ابنة صهيون. فقد كان المؤابيون مستمعية رعاة خرفان ويدفعون الجزية ليهوذا من هذه الخرفان، ولكنهم تمردوا آنذاك وامتنعوا عن إرسالها إلى يهوذا. لذا فإن النبي إشعياء ينصحهم بإرسالها إلى حاكم الأرض، أي إلى ملك يهوذا، لأنهم سيحتاجون إلى يهوذا في هروبهم من أعدائهم. وقد كانت سالع واحدة من مدن أدوم الخاضعة لمؤاب، أما الاسم جبل ابنة صهيون فيشير إلى مدينة أورشليم وأهلها. ثم نقرأ في العدد الثاني: ويحدث أنه كطائر تائه كفراخ منفرة تكون بنات مؤاب في معابر أرنون. فعندما يهرب المؤابيون من مؤاب بسبب أعدائهم سيكونون كطائر تائه، بعبارة أخرى فإنهم سيهربون بسرعة ويكونون مثل طائر مرتعب. ولأن عدوهم أي الشور سيأتي من الشمال، كان ينبغي أن يهربوا من معابر أرنون في الجنوب. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 16 من العدد الثالث إلى الخامس: هاتي مشورة، اصنعي إنصافا، اجعلي ظلك كالليل في وسط الظهيرة، استر المطرودين، لا تظهر الهاربين، ليتغرب عندك مطرودو مؤاب، كوني سترا لهم من وجه المخرب، لأن الظالم يبيد وينتهي الخراب ويفنى عن الأرض الدائسون، فيثبت الكرسي بالرحمة ويجلس عليه بالأمانة في خيمة داود قاض، ويطلب الحق ويبادر بالعدل. يقدم النبي إشعياء مشورة ليهوذا بأن تحمي المؤابيين الذين التجأوا إليها طلبا للحماية، وأن تستر المطرودين ولا تظهر الهاربين، فالعدو الأشوري سيبيد وينتهي ويفنى، أما كرسي الملك داود فسيثبت بالرحمة، أي بالرحمة التي سيظهرها للمؤابيين. ولا شك في أن هذه الكلمات يا أحبائي تشير إلى السيد المسيح الملك الذي يرحم كل من يلتجئ إليه ويحميه. ثم نقرأ في العدد السادس: قد سمعنا بكبرياء مؤاب المتكبرة جدا، عظمتها وكبريائها وصلفها، بطل افتخارها. فقد كانت مؤاب متكبرة جدا، وقد كان الجميع يعرف ذلك، وسوف تكون هذه الكبرياء سببا في سقوطها وخرابها. وقد تحدثنا في حلقات سابقة مستمعية عن الكبرياء، وقلنا إنها كانت السبب الرئيسي في طرد واحد من رؤساء الملائكة من حضرة الله، وقد صار رئيس الملائكة ذاك العدو اللدود لله وشعبه، وصار يعرف باسم الشيطان أو إبليس. والكبرياء يا أصدقائي تمنع الإنسان من الاستماع إلى المشورة الجيدة، وهذا هو ما حدث لمؤاب، إذ إنها لم تقبل النصيحة ولم ترسل الجزية بسبب كبريائها وغرورها وافتخارها بالرغم من صغر حجمها. وماذا كانت النتيجة؟ نجد الإجابة عن هذا السؤال في العدد السابع، إذ نقرأ: لذلك تولول مؤاب، على مؤاب كلها يولول، تئنون على أسس قيرة حارسة، إنما هي مضروبة. إذن سوف يكون هذا هو مصير مؤاب، فسوف يولول المؤابيون على مؤاب ويئنون على مدنهم المدمرة. ولماذا سيولولون ويئنون؟ نقرأ في العدد الثامن والتاسع: لأن حقول حشبون ذبلت، كرمة سبما كسر أمراء الأمم أفضلها، وصلت إلى يعزير، تاهت في البرية، امتدت أغصانها، عبرت البحر. لذلك أبكي بكاء يعزير على كرمة سبمة، أرويكما بدموعي يا حشبون والعالة، لأنه على قطافك وعلى حصادك قد وقعت جلبة. ومن الواضح أن حقول حشبون وكرمة سبمة كانت مشهورة بالكروم التي تمتد حتى البرية لاتساعها، ولكن الأعداء الأشوريين سيكسرون كل شيء تمتد إليه أيديهم. لذلك سوف يبكي المؤابيون بكاء مرا على حقولهم وكرومهم. وليس هذا فحسب، بل إننا نقرأ في العدد العاشر: وانتزع الفرح والابتهاج من البستان، ولا يغنى في الكروم ولا يترنم، ولا يدوس دائس خمرا في المعاصر، أبطلت الهتاف. فسوف ينتزع الفرح والابتهاج من بساتينهم، ولا يعود هناك غناء في كرومهم، ولا يعود هناك من يدوس الخمر في معصرتهم. لماذا؟ لأن الرب نفسه هو الذي أبطل الهتاف. فقد كانت تلك دينونة الله عليهم، فقد كانوا معتدين على دوس العنب وهم يهتفون بأعلى صوتهم، ولكن النبي إشعياء يقول إن ذلك الهتاف لن يعود مسموعا، بل إن كل ما سيسمع هو وقع أقدام الجنود الأشوريين الغزاة الذين سيدمرون كروم مؤاب الرائعة. ثم نقرأ في العدد الحادي عشر: لذلك ترن أحشائي كعود من أجل مؤاب، وبطني من أجل قير حارس. ونرى هنا مشاعر النبي إشعياء الرقيقة إذ يبكي خراب مؤاب. ثم نقرأ في العدد الثاني عشر: ويكون إذا ظهرت، إذا تعبت مؤاب على المرتفعة ودخلت إلى مقدسها تصلي، أنها لا تفوز. بعبارة أخرى مستمعية، عندما يدخل المؤابيون إلى هياكلهم ويصلون إلى آلهتهم، فإنهم لا يفوزون ولا ينجحون ولا تسمع صلواتهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدون المخلوق لا الخالق. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح السادس عشر والعددين الثالث عشر والرابع عشر: هذا هو الكلام الذي كلم به الرب مؤاب منذ زمان، والآن تكلم الرب قائلا: في ثلاث سنين كسني الأجير يهان مجد مؤاب بكل الجمهور العظيم، وتكون البقية قليلة صغيرة لا كبيرة. ففي غضون 3 سنوات من النطق بتلك النبوءة على فم النبي إشعياء ستغزو أشور مؤاب فيصير مجدها هوانا ولا تبقى فيها سوى بقية قليلة، وسوف تكون هذه السنين كسني عمل الأجير، أي أنها محسوبة بدقة دون زيادة أو نقصان. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 17 من سفر إشعياء، فنقرأ نبوءة عن خراب دمشق التي هي عاصمة سوريا. وقد كانت سوريا ومملكة إسرائيل الشمالية قد اتحدا معا ووقفتا في وجه أشور التي كانت تشكل آنذاك خطرا كبيرا عليهما، فقد كانت سوريا تعلم أنها لا تستطيع الوقوف وحدها في وجه أشور، لذلك فقد اتحدت مع أفرايم ومنسة وهما أكبر سبطين في المملكة الشمالية على أمل إيقاف الزحف الأشوري. لذلك فقد تنبأ النبي إشعياء بخصوص دمشق أولا، ثم ابتدأ بالتنبؤ عن أفرايم ومنسة معلنا أن اتحادهم معا لن يمنع الأشوريين من إلحاق الهزيمة بهم وتدميرهم. لذا فإننا نقرأ في الأعداد من الأول إلى الثالث: وحي من جهة دمشق، هو ذا دمشق تزال من بين المدن وتكون رجمة ردم، مدن عروعير متروكة تكون للقطعان، فتربض وليس من يخيف، ويزول الحصن من أفرايم والملك من دمشق وبقية آرام، فتصير كمجد بني إسرائيل يقول رب الجنود. فسوف تدمر أشور دمشق. وقد كانت جميع هذه المدن المذكورة في هذه الأعداد موجودة يوما، ولكنها ستصير بحسب هذه النبوة أماكن ترعى فيها القطعان دون أن يخيفها الناس، لأنها مهجورة تماما. وقد تحققت هذه النبوءة حرفيا، فزال مجد دمشق وصار كمجد إسرائيل الزائل. ثم نقرأ في الأعداد من الرابع إلى السادس: ويكون في ذلك اليوم أن مجد يعقوب يذل وسمانة لحمه تهزل، ويكون كجمع الحصادين الزرع وذراعه تحصد السنابل، ويكون كمن يلقط سنابل في وادي رفايم، وتبقى فيه خصاصة كنفض زيتونة، حبتان أو ثلاث في رأس الفرع وأربع أو خمس في أفنان المثمرة، يقول الرب إله إسرائيل. فسوف يسبي الأشوريون بني إسرائيل إلى أشور، فيصير مجد يعقوب ذلا، ولكن الرب سيبقي له بقية. وكان وادي رفايم مشهورا بزراعة الحبوب لأنه واد خصب. وفي هذا الوادي مستمعية وجه داود ضربة قوية إلى الفلسطينيين، فصار ذلك الوادي مشهورا بكثرة خصوبته وكثرة القتلى الذين سقطوا. وكما تقع السنابل تحت ضربات مناجل الحصادين ولا يتبقى منها سوى سنابل قليلة يلتقطها الفقراء، فإن بني إسرائيل سيقطعون بسيوف الأشوريين فلا يتبقى منهم سوى قلة قليلة. ومن المعروف أن الأشوريين كانوا شعبا قاسيا وهمجيا، وبسبب قسوتهم وهمجيتهم كان أناس كثيرون يفضلون الانتحار على الوقوع بأيديهم، لأنهم كانوا يعاملون الأسرى بوحشية شديدة. لذلك لم يرغب النبي يونان في الذهاب إلى نينوى لإعلان دينونة الله، لأنه كان يعلم أنهم إن تابوا فإنهم سينجون من غضب الله. وهذا هو ما حدث تماما، إذ إنهم تابوا فغمى ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ، وصلى إلى الرب وقال: آهي يا رب، أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش، لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم، بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. فالآن يا رب خذ نفسي مني، لأن موتي خير من حياتي. وقد قال الرب ليونان: أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟ وهكذا فقد نجت المدينة يا أحبائي آنذاك من دينونة الله، ولكنهم عادوا إلى الخطية والتمرد على الله فاستحقوا دينونة الله العادلة. وكما قرأنا قبل قليل، فإن أشور كانت تستعد لمهاجمة مؤاب وسوريا ومملكة إسرائيل الشمالية، وقد تنبأ النبي إشعياء عن سقوط مؤاب وسوريا وإسرائيل، وبحسب هذه النبوءة سوف تنجو قلة قليلة فقط من بني إسرائيل. ثم نقرأ في العددين 7 و8: في ذلك اليوم يلتفت الإنسان إلى صانعه، وتنظر عيناه إلى قدوس إسرائيل، ولا يلتفت إلى المذابح صنعت يديه، ولا ينظر إلى ما صنعته أصابعه السواري والشمسات. فسوف يأتي التأديب الإلهي بنتيجة، فتتوب تلك البقية من بني إسرائيل ولا يعودون ينظرون إلى السواري والشمسات. والسواري يا أصدقائي تشير إلى الأصنام الخشبية، أما الشمسات فتشير إلى عبادة الشمس. ثم نقرأ في الأعداد 9 إلى 11: في ذلك اليوم تصير مدنه الحصينة كالردم في الغاب، والشوامخ التي تركوها من وجه بني إسرائيل فصارت خرابا، لأنك نسيت إله خلاصك ولم تذكري صخرة حصنك، لذلك تغرسين أغراسا نزهة وتنصبين نصبة غريبة، يوم غرسك تسيجينها وفي الصباح تجعلين زرعك يزهر، ولكن يهرب الحصيد في يوم الضربة المهلكة والكآبة العديمة الرجاء. إذن مستمعية، فقد كانت تلك العبادات الوثنية السبب الرئيسي في دينونة الله، فلأنهم نسوا إله خلاصهم ولم يذكروا صخرة حصنهم ستأتي عليهم الضربة المهلكة والكآبة العديمة الرجاء. وقد كان الله مزمعا أن يستخدم أشور لمعاقبة سوريا ومملكة إسرائيل الشمالية التي كانت عاصمتها السامرة. ثم نقرأ في سفر إشعياء 17 من 12 إلى 14: آهي ضجيج شعوب كثيرة تطج كضجيج البحر، وهدير قبائل تهدر كهدير مياه غزيرة، قبائل تهدر كهدير مياه كثيرة، ولكنه ينتهرها فتهرب بعيدا، وتطرد كعصافة الجبال أمام الريح وكالجل أمام الزوبعة. في وقت المساء إذا رعب، قبل الصبح ليسوا هم، هذا نصيب ناهبين وحظ سالبين. فمع أن الله كان مزمعا أن يستخدم أشور كأداة لمعاقبة سوريا وإسرائيل، فإنه سيهلك أشور أيضا، فسوف يأتي الأشوريون كهدير البحر، ولكن الرب سينتهرهم فيهربون بعيدا ويصيرون كالعصافة والأشياء الخفيفة أمام الريح والعواصف. وقد كان الأشوريون مشهورين بالضجيج في أثناء هجومهم على أعدائهم، فقد كانوا كثيري العدد وكانوا يستخدمون الضجيج لإيقاع الرعب في قلوب الأعداء، ولكن كل هذا الرعب الذي سيملأ المكان في الليل سيكون قد اختفى في الصباح. ونحن نعلم أن الأشوريين قد جاءوا حقا وهاجموا مملكة إسرائيل الشمالية، وقد هاجموا مؤاب أيضا، وقد نزلوا وهاجموا أشدود ومصر وأثيوبيا، ولكنهم لم ينجحوا في هجومهم على يهوذا. فعندما زحفوا باتجاه يهوذا كان حزقيا ملكا على يهوذا، وكان النبي إشعياء مستشاره. وقد تحدى ملك أشور ليس شعب الله فقط، بل إنه تحدى الله الحي قائلا للملك حزقيا: لا يخدعك إلهك الذي أنت متكل عليه قائلا: لا تدفع أورشليم إلى يد ملك أشور، إنك قد سمعت ما فعل ملوك أشور بجميع الأراضي لإهلاكها، وهل تنجو أنت؟ هل أنقذت آلهة الأمم هؤلاء الذين أهلكهم أبائي؟ وكان قد قال أيضا: من من كل آلهة الأراضي أنقذ أرضهم من يدي حتى ينقذ الرب أورشليم من يدي؟ ولكن النبي إشعياء قال للملك حزقية حسب ما جاء في الأصحاح 19 من سفر الملوك الثاني: هكذا قال الرب على الملك أشور: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي هناك سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مترسة، في الطريق الذي جاء فيه يرجع، وإلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب، وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. ثم نقرأ مستمعية في الأصحاح نفسه، أي في الأصحاح 19 من سفر الملوك الثاني: وكان في تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور 185,000، ولما بكروا صباحا إذا هم جميعا جثث ميتة. فانصرف سنحاريب ملك أشور وذهب راجعا وأقام في نينوى. وفيما هو ساجد في بيت نسروخ إلهه ضربه أدرملك وشرآصر ابناه بالسيف، ونجوا إلى أرض أرارات، وملك آسرحدون ابنه عوضا عنه. وهذا هو يا أصدقائي مصير كل من يتطاول على الله العلي ويتحداه. والآن ننتقل عزيز المستمع إلى الأصحاح 18 من سفر إشعياء، فنقرأ في العددين الأول والثاني: يا أرض حفيف الأجنحة التي في عبر أنهار كوش، المرسلة رسلا في البحر وفي قوارب من البردي على وجه المياه، اذهبوا أيها الرسل السريعون إلى أمة طويلة وجرداء، إلى شعب مخوف منذ كان فصاعدا، أمتي قوة وشدة ودوس، قد خرقت الأنهار أرضها. والاسم كوش يشير إلى إثيوبيا أو الحبشة، والمقصود هنا هو أن إثيوبيا ستسمع خبر زحف أشور عليها فترسل مبعوثين إلى أورشليم للتحالف معها ضد أشور. ولكن النبي إشعياء يقول هنا: الويل لإثيوبيا لأنها ستفعل ذلك، فقد كان يرى بروح النبوءة أن هذا التحالف ليس في مصلحة يهوذا، فينبغي لهم أن يتكلوا على الله وليس على بشر. ويجب علينا نحن أيضا يا أصدقائي أن نتعلم الاتكال على الرب أولا وأخيرا. آمين.
لقد قرأنا في سفر إشعياء: لأنك نسيت إله خلاصك ولم تذكري صخرة حصنك، لذلك تغرسين أغراسا نزهة وتنصبين نصبة غريبة، يوم غرسك تسيجينها، وفي الصباح تجعلين زرعك يزهر، ولكن يهرب الحصيد في يوم الضربة المهلكة والكآبة العديمة الرجاء. إذن صديقي، كل من ينسى إله خلاصه سيكون مصيره الهلاك والكآبة وانعدام الرجاء. والآن نترككم مع هذه الكلمة الختامية:
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تذكر دائما أن يسوع المسيح هو المخلص الوحيد للإنسان، لأن كلمة الله تقول إنه ليس بأحد غيره الخلاص. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن تتكل على الرب في كل شيء وأن تسلم له كل أمورك وحياتك. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
سلمت أمري في يديك، وإنني راض وصابر، راض بما يرضيك ربي مخلصي، راض وشاكر. سلمت أمري في يديك، وإنني راض وصابر، راض بما يرضيك ربي مخلصي. ربي رضيت ما تريد وأنت قد صرت حبيبي أريتني الحب العجيب بموتك على الصليب ربي رضيت ما تريد وأنت قد صرت حبيبي أريتني الحب العجيب بموتك على الصليب ربي رضيت ما تريد وأنت قد صرت حبيبي أريتني الحب العجيب باديا فوق الصليب فوق الصليب ذبيحة تبغي رضاك رب القيامة وثقت بمجدك هدي راك لذا على المذبح نفسي ذبيحة تبغي رضاك رب القيامة وثقت بمجدك هدي راك لذا على المذبح نفسي ذبيحة تبغي رضاك يا رب القيامة رب المحبة هبني أراك هبني
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.